أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن كان هناك نزاع بين المصنف وبين صاحب القوانين في أن المدار في تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي، هل هو على مقام الثبوت أو على مقام الإفادة والدلالة والإثبات؟ قلنا أن المصنف يرى أنه يدور مدار الواقع والثبوت، ففي واقع الأمر وبحسب التوجه الواقعي إلى الشيء وتعلق الإرادة والطلب الحقيقيين به، تارة يكون متوجها إليه بما له من مصلحة في نفسه لا ترتبط بمصلحة أخرى ويتعلق به الإرادة كذلك، فهذا واجب أصلي، وأخرى يتوجه ابتداء إلى شيء آخر ويراد ذلك الشيء الآخر، لكن لتوقفه على شيء ثان ينشأ عن ذلك إرادة لذلك الشيء الثاني، فتكون إرادة تابعة للإرادة الأولى، وهذا يسمى واجبا تبعيا. على هذا البيان قال: الواجب النفسي دائما أصلي، لأن مصلحته لما كانت ذاتية بمعنى أنها كامنة في نفسه لا ترتبط بشيء آخر، فذلك يقتضي دائما التوجه إليه ابتداء وإرادته كذلك، فيكون أصلية. وأما الغير ففيه الجهتان، يمكن أن يلحظ بما هو عليه من المصلحة التي في نفسه ولو أنها مصلحة غيرية، فيلتفت إليه ابتداء ويتعلق به الإرادة كذلك تبعا لمصلحته فيكون أصلية، ويلتفت إليه أخرى بتبع الالتفات إلى الغاية التي ترتبط به فيكون تبعية. هذا عند المصنف. وأما عند صاحب القوانين فالمدار على أن يكون المعنى أو الوجوب بالتحديد مقصودا بالإفادة من الخطاب أو لا يكون، لكنه يفهم منه كيف يفهم منه إذا لم يكن مقصودا بالخطاب؟ قال: يكون مدلولا التزاميا للمقصود إفادته من الخطاب. فإن قلت إذا كان مدلولا التزاميا دخل في عالم المداليل، مداليل الألفاظ المقصودة منها بالإفادة، قلنا المدلول الالتزام الذي يكون مقصودا من الخطاب، والمدلول الاصطلاحي الالتزامي الذي بينه وبين المدلول المطابقي ملازمة بينة بالمعنى الأخص، وما قصدناه من المدلول الالتزامي مطلق المدلول ولو بالانتقال العقلي، ولمجرد ملازمة معه وإن لم تكن بينة بالمعنى الأخص، على ما يذكر في مثل دلالة الإشارة. إذا ما قصد بالإفادة فهو أصلي، وما قصد وما لم يقصد بالإفادة فهو تبعي. بناء عليه يمكن في النفس والغير جميعا أن يكونا من كلا القسمين ما دام المدار على القصد بالإفادة وعدمه، فإنه يجوز أن يكون واجب نفسي قصد بالإفادة من الخطاب، كما يجوز أن يستفاد بالملازمة بالنحو الذي ذكرنا، ومثل ذلك يجوز في الغير. هذا بينا. بقي أن المصنف استدل على ما اختاره من كون المدار على الثبوت والواقع بما حاصله أنه لو جعلنا المدار على مقام الإثبات للزم اختصاص هذا التقسيم بالواجبات اللفظية، إذ ما دام المدار بناء على أنه في مقام الإثبات على القصد بالإفادة وعدم القصد فهو عبارة أخرى عن كون المدار على ما يدل عليه الكلام بنحو ينسب إلى الكلام وإلى اللفظ، وما لا يدل عليه كذلك وإن استفيد بنحو الملازمة العقلية، فيكون المقسم مدلول الكلام. مدلول الكلام إن كان مقصودا بالإفادة منه فهو أصلي، ومدلوله إن لم يكن مقصودا بالإفادة منه لكن استفيد بالالتزام العقلي غير البين بالمعنى الأخص فهو تبعي. فيكون الواجبات المستفادة من الأدلة اللفظية فقط هي التي تنقسم إلى الأصلية والتبعية، وأما ما سوى ذلك مما يستفاد من أدلة لبية مثل الإجماع والسيرة وحكم العقل فهذه لا تدخل في هذا التقسيم. قال: وهو كما ترى باعتبار أنه كل واجب فهو لا يخلو إما أن يكون أصليا أو تبعيا، وأن التقسيم لابد أن يشمل جميع الواجبات أعم من أن تستفاد من الأدلة اللفظية أو من غيرها. هنا ربما قيل في بعض التعليقات على المصنف إنه فليلزم ما ذكر من الاختصاص بالواجبات اللفظية، وأي محذور في ذلك، فإن عنواني الأصلي والتبعي لم يردا في خطاب الشارع ليقال مثلا وردا على الإطلاق بحيث يدل على أنهما عنده ثابتان في الأعم من المستفاد من دليل اللفظ ومن غيره، وإنما هما اصطلاحان من العلماء. فلماذا لا يكون من اصطلح بهما قصرهما على خصوص المستفاد من اللفظ. يمكن أن يقال في جواب هذا الكلام إنه من حيث المبدأ لا مانع ما دامت المسألة اصطلاحية من أن يقصر أصحاب الاصطلاح اصطلاحهم على حصة خاصة من الواجب كالمستفاد من الدليل اللفظي. لكن أولا لابد أن يكون هناك غرض خاص يتعلق بهذا التقسيم في خصوص الحصة الخاصة أوجب قصره عليها. وثانيا بحسب العادة يكون ظاهر كلامهم هذا الاختصاص يعبرون عنه. وفي الأول نقول لا نجد بحسب الظاهر خصوصية للواجب المستفاد من دليل اللفظ أوجبت قصر التقسيم عليه. وفي الثاني نقول ظاهر هؤلاء المصطلحين بالنفس بالأصل والتبعي في مقام التقسيم عندما يقولون الواجب ينقسم إلى كذا وكذا ظاهرهم أنه تقسيم له من حيث هو لا من حيث هو مقيد بقيد خاص ككونه مدلول خطاب اللفظي. فلعل هذا يرجح ما استظهره المصنف هذا. ثم إنه إذا علم حال واجب أنه أصلي أو تبعي فبها، وأما إذا وقع الشك في واجب أنه من أي القسمين فهل يمكن إثبات أحد القسمين من طريق الأصل العملي أم لا؟ المصنف قال يمكن تبعا لما نفسر به الواجب التبعي، وذلك أنه يمكن أن يفسر بتفسيرين، على أحدهما هو مركب من جزئين وجودي وعدمي، وعلى الآخر فليس فيه عدم كله وجود، جزئان وجوديان. فالأول أن يكون معنى الواجب التبعي هو الواجب الذي لم تتعلق به إرادة مستقلة، جزءه الوجودي أنه واجب، وطبعا معنى أنه واجب أنه مطلوب وأنه مراد وأن الإرادة تعلقت به، وبإحراز أنه واجب يحرز أصل الإرادة، أقصد بغض النظر عن خصوصية كونها مستقلة أو تبعية. وجزءه العدمي أنه لم تتعلق به إرادة مستقلة. على الثاني يكون معناه الواجب الذي تعلقت به إرادة تبعية، فكذلك من حيث إنه واجب يحرز أصل المطلوبية والإرادة، ولكن يبقى أنه هل هو مراد بإرادة تبعية أو لا؟ إذا اتضح التفسيران فعلى الأول نقول إذا شك في واجب أنه أصلي أو تبعي فهناك شيء مفروض، وهو أنه واجب معلوم الوجوب، وإنما الشك في خصوصية هذا الوجوب وأنه وجوب بخصوصية الأصلية أو بخصوصية التبعية. وهذا الفرض على كل تقدير قائم، أصل الوجوب محرز. محل الكلام في هذا إذا علم أن شيئا واجب وشك في أنه واجب بوجوب أصلي أو بوجوب تبعي، فأصل الوجوب، وطبعا الإرادة محرز، وهذا هو الجزء الوجودي من هذا المركب من الجزئين الوجودي والعدمي. يبقى الجزء العدمي لم تتعلق به إرادة مستقلة، هذا يمكن إحرازه أو لا؟ يقول نعم، يجري استصحاب عدم تعلق إرادة مستقلة به، وذلك لأن تعلق الإرادة المستقلة بشيء هو أمر حادث مسبوق بالعدم، فحالة عدمه متيقنة سابقا على ظرف الشك. مع الشك يمكن جر هذه الحالة العدمية إلى زمان الشك كما هو الحال في الاستصحاب، فيتم الموضوع وهو الوجوب التبعي بين جزء محرز بالوجدان وهو الجزء الوجودي، وآخر محرز بالتعبد والأصل وهو الجزء العدمي. تقول هذا واجب وجدانا وهو لم يتعلق به إرادة مستقلة بحكم الأصل، يتم الموضوع ويثبت التبعية. طبعا كل أصل عملي لكي يجري لابد أن يكون هناك من أثر يترتب عليه، لأن التعبدات الشرعية هذه لا تكون إلا بلحاظ الأثر عند الشارع. فإذا كان من أثر يترتب على التبعية فبإحرازها، بإحراز جزئها الثاني بالأصل وتمامية هذا الموضوع يرتب هذا الأثر. هذا على المعنى الأول. وأما على الثاني الذي كلا جزئيه وجودي، فالجزء الوجودي هنا الأول أيضا محرز بالوجدان، كونه واجبا معلوم ومفروض، وكونه مرادا كذلك، بمعنى إحراز أصل الإرادة وأصل الوجوب. وأما أن وجوب أصلي أو لا، إرادة مستقلة أو تبعية، فهذا محل الشك. بالنسبة إلى هذا الجزء الثاني الوجودي وهو تعلق به إرادة تبعية، على هذا التفسير ليس لهذه الخصوصية، خصوصية تعلق الإرادة التبعية، حالة سابقة لم يكن في زمان سابق تعلقت به إرادة تبعية لنحرز هذا بالأصل. نعم كان سابقا لم يتعلق به إرادة مستقلة، إذا كان يجيء في ذهنك بعض الاستفهامات فأجلها. أنا أسير في توضيحي مع عبارة المصنف وتمام البيان بتوضيح الأمر بالفهم فاصبر قليلا. إذن خصوصية أنه تعلقت به إرادة تبعية ليس لها حالة سابقة إثباتية، يعني كان تعلق به إرادة تبعية حتى يستصحب هذا. نعم، هو سابقا حتما لم يتعلق به إرادة مستقلة، على الأقل في الزمان الذي لم تتعلق به إرادة أصلا لم يتعلق به إرادة مستقلة. لأن نشك تعلقت به إرادة مستقلة أو لا، فنستصحب عدم تعلق إرادة مستقلة به. ثم ماذا تريد أن تثبت بذلك؟ التبعية ليست تبعيته متقومة بمجرد عدم تعلق إرادة مستقلة، هذا على المعنى الأول. أما على هذا المعنى فهي متقومة بالأمر الوجودي وتعلق الإرادة التبعية، وهذا الأمر الوجودي هو غير المستصحب ولازم عقلي له، لأن الشيء المراد لا يخلو عقلا من أن تكون إرادته مستقلة أو تكون تبعية. فإذا نفينا كونها مستقلة بالأصل لزم ذلك عقلا أن تكون إرادته المحرز أصل تعلقها به إرادة تبعية. فإثبات التبعية باستصحاب عدم تعلق إرادة مستقلة يكون من قبيل الأصل المثبت، استصحاب شيء لترتيب ولإثبات لازمه غير الشرعي، لازمه العقلي، والأصل المثبت ليس بحجة. فعلى هذا التفسير لا يمكن إحراز التبعية. على الأول قلنا يمكن، هكذا قال المصنف، ويمكن أن يقال الظاهر أنه لا فرق بين أن يفسر التبعية بالتفسير الأول وبين أن يفسر بالتفسير الثاني، ذلك أنه على الأول إذا كان معنى التبعي كما قلت الواجب الذي لم يتعلق به إرادة مستقلة، فبمقتضى المقابلة بينه وبين الواجب الأصلي يكون معنى الأصلي الواجب الذي تعلقت به أو الواجب الذي لم يتعلق به إرادة تبعية. إذا كان معنى التبعي معنى عدمية الواجب ولو بعدمية جزء من جزئيه، الواجب الذي لم يتعلق به إرادة مستقلة، فمعنى الأصل على هذا وبمقتضى المقابلة هو أيضا مركب من وجود وعدم، ومعناه هو الواجب الذي لم يتعلق به إرادة تبعية. وكما يجري استصحاب عدم تعلق إرادة مستقلة به لتثبت كما ادعيت تبعيته، يمكن حينئذ أن يجلس أصحاب عدم تعلق إرادة تبعية به ليثبت بذلك أصالته أصليته. فإن الإرادة المستقلة تعلقها بالشيء حادث مسبوق بالعدم، ولذا جاز أصحاب عدمها. كذلك تعلق الإرادة التبعية حادث مسبوق بالعدم، يمكن استصحابه. فإذا جرى الأصلان تعارضا أحدهما يثبت تبعية الواجب والآخر يثبت أصليته ويتنافيان فيتساقطان ويكون جريانهما كعدمهما. فعلى هذا التفسير الأول لم تستفد ولم يحصل فرق بين الواجبين، يعني أنك تستطيع أن تثبت هذا دون ذاك، لا، كما يمكن أن يثبت هذا يمكن أن يثبت ذاك. وأما على التفسير الآخر وهو المعنى الوجودي وأنه واجب، أي التبعي واجب تعلقت به إرادة تبعية، أيضا نقول بمقتضى المقابلة بين الواجبين ينبغي حينئذ أن يكون الأصلي معناه هو الواجب الذي تعلقت به إرادة مستقلة. بناء على هذا إما أن نغض النظر عن مثبتية الاستصحاب كما لو كنا ممن يقول إن المثبت حجة، فيجري في الطرفين ويكون مثبتا فيهما ويتعارضان. وإما لا نغض النظر فنقول المثبتية مانعة لأن المثبت ليس بحجة، فبهذا اللحاظ لا يجري في الطرفين جميعا أيضا. بيانه أنك قلت بناء على تفسير التبعي بأنه الواجب الذي تعلقت به إرادة تبعية، قلت لا حالة سابقة لتعلق التبعية لتستصحب، ولكن هناك حالة سابقة من عدم تعلق الإرادة المستقلة فاستصحبنا عدم تعلق إرادة مستقلة. لكن أقول لك أيضا هناك حالة سابقة من عدم تعلق الإرادة التبعية، لا حالة سابقة من تعلق الإرادة التبعية صحيح، لكن هناك حالة سابقة من عدم تعلق الإرادة التبعية قبل أن يتعلق به الإرادة أصلا، كان لم تتعلق به لا إرادة مستقلة ولا إرادة تبعية، كلاهما مسبوق بالعدم محرز عدمه في رتبة سابقة. وبناء عليه يمكن مبدئيا أن يقال باستصحاب عدم تعلق إرادة تبعية. وكما أن استصحاب عدم تعلق إرادة مستقلة لا يثبت التبعية إلا باللازم، لازم عدم الإرادة المستقلة أن تكون إرادته تبعية، فكذلك عدم استصحاب عدم تعلق إرادة تبعية به لا يعني أنه أصلي إلا باللازم، فإن لازم عدم تعلق إرادة تبعية به أن تكون إرادته المتعلقة به إرادة استقلالية. فإن قلنا المثبت حجة فالأول يثبت التبعية من خلال إثبات اللازم، لكن الثاني في مقابله يثبت الأصلية أيضا باللازم ويتعارضان ويتساقطان. وإن قلنا المثبت ليس بحجة فكل منهما مثبت ويسقط عن الاعتبار من جهة إثباتيته ولا يجري في شيء منهما، فاتضح لك أن كلا طرفي الاحتمال التبعية والأصلية على كلا التفسيرين متكافئان في الجريان أو عدم الجريان. على التفسير الأول يتكافئان في الجريان، ويتعارضان ويتساقطان. على التفسير الثاني، على القول بحجية المثبت يتكافئان في الجريان ويتعارضان ويتساقطان، وعلى عدم حجية المثبت يتكافئان في عدم الجريان. فلم يظهر ميزة لأحد الاحتمالين على الآخر يمكن من خلالها ترجيح جريان الأصل فيه وإثبات مقتضاه. ولعله إلى هذا أشار بالأمر بالفهم. بعد ذلك يدخل في تذنيب يتعلق في بيان الثمرة في مسألة وجوب المقدمة. في أول الكتاب ذكرنا أن المسألة الأصولية هي التي ثمرة بحثها أن هل يمكن أن تقع في طريق الاستنباط، ثمرة المسألة الأصولية هي المسألة التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط، وثمرة بحثها تحدد هذه الإمكانية من العدم، يعني تحدد كون هذا الوقوع على نحو الفعلية أو لا، وإلا الإمكانية موجودة. بمعنى أن المسألة التي هي قابلة للبحث وعلى أحد تقديري أو تقديرات النتيجة فيها تكون النتيجة واقعة في طريق الاستنباط، يمكن أن يشكل منها ومن مقدمة أخرى قياس يستنبط به الحكم الشرعي الكلي، وإن كان على تقدير آخر أو التقديرات الأخرى للنتيجة لا يكون كذلك، فهذه مسألة أصولية مثل مسألة حجية خبر الواحد. على تقدير أن نقول حجة، فإذا جاءني الخبر عن العدل وكان يتضمن ما يدل على الوجوب المتعلق بكذا، قلت هذا خبر عدل يدل على كذا، وخبر العدل حجة، فإذا هذا حجة، هذا الدال على كذا حجة، يعني فيما دل عليه، ويستنبط هذا المدلول كحكم شرعي. وإن كان على التقدير الآخر أن تقول ليس بحجة لا يقع في طريق الاستنباط. ولذلك من قال إنها القواعد الممهدة مثلا لاستنباط الأحكام الشرعية بناء على أن المقصود من الممهدة أنها بالفعل تقع في طريق الاستنباط، اعترض المصنف على هذا المعنى. هذا معناه أن نكون فرغنا عن النتيجة وأثبتنا الاعتبار والحجية أو جريان الأصل أو نحو ذلك، فيكون كل البحث في الحجية والاعتبار خارج عن الأصول. لذلك قال هي التي يمكن أن تقع نتيجتها في طريق الاستنباط. أول ما ندخل للبحث هذه مسألة يمكن على هذا التقدير من النتيجة أن تقع. الذي أريده من هذا أن هذا الكلام يدل يفيد أن ثمرة المسألة الأصولية هي أن تقع في طريق استنباط الأحكام الكلية الشرعية. بناء على هذا فالمناسب أن يجعل ثمرة في مسألة مقدمة الواجب هو مثل القول بكبرى حجية الملازمة، ثبوت الملازمة بين وجوب شيء شرعا عند الشارع وبين وجوب مقدمته عنده أيضا، وجوب مقدمته عند العقل. هذا مما لا يختلف عليه ذوى عقل، الكلام كما أشرت إليه في أول بحث المقدمة في وجوب مقدمته عند الشارع الذي أوجب ذا المقدمة. هل من يقول يجب كذا يقتصر في وجوب مقدمته على ما يستقل به العقل، أو أنه هو أيضا يكون قد قال تجب مقدمته يعني عندي شرعا كوجوب ذيها؟ هذا محل النزاع. فثمرت هذه المسألة أن نخرج بنتيجة تقول إن هنا قضية كبرى مفادها أنه كلما وجب شيء عند الشارع وجبت مقدمته أيضا عند الشارع، لتكون هذه القضية الكبرى صالحة لاستنباط الأحكام الشرعية بضميمة صغراها. وذلك عندما نحرز في الخارج أن شيئا هو مقدمة لواجب شرعي، فنقول هذه مقدمة لواجب شرعي، وكل واجب شرعي يلزمه وجوب مقدمته شرعا باعتبار أثبتنا كبرى الملازمة. فيستنبط وجوب هذه المقدمة شرعا، وهذه من أعظم الثمرات. فإن علم الأصول كله الغرض الأصل المقصود منه هو التوصل إلى هذا استنباط الأحكام الشرعية. من هنا يظهر لك أن جملة مما ذكر بعنوان الثمرات لهذه المسألة ليس كما ينبغي، فإنها ثمرات جزئية لا تصلح لأن تعتبر نتيجة لهذه المسألة الأصولية. ثمرة المسألة الأصولية أن تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية، وأما ما ذكروه فثمرات جزئية. مثلا من الثمرات التي قالوها أنه لو قلنا بوجوب المقدمة في هذه المسألة فلو نذر أن يأتي بواجب فأتى بالمقدمة يكون قد وفى بالنذر لأنها واجب. أما إذا قلنا إن مقدمة الواجب ليست بواجبة فلو أتى بمقدمة لا يفي بنذره. هذه ثمرة. ثمرة الأخرى التي ذكروها قالوا إذا كان لواجب مقدمات متعددة كثيرة فلو عصى الواجب بترك جميع مقدماته، وأصل العصيان على كل حال حاصل، لكن بناء على الملازمة يكون هنا وجوبات متعددة، كما أن الواجب النفسي ذا المقدمة واجب فكل واحدة من المقدمات الكثيرة العشرة مثلا هو أيضا واجب، وبترك الكل حتى لو كانت هذه المقدمات واجبات صغيرة بمعنى أن تركها والإخلال بها معاصٍ صغيرة، لكن عندما يترك عشر مقدمات مع الواجب النفسي أو أكثر مثلا تكون الصغيرة منه قد تكررت وبرز بذلك إصراره على العصيان الذي هو كبيرة. وبناء على أن الفسق لا يحصل بارتكاب الصغائر، الفاسق مرتكب الكبيرة فهذا مرتكب كبيرة وهي الإصرار على المعصية الصغيرة فيكون فاسقا. أما إذا قلت إن المقدمات ليست واجبة فهذا لما ترك الكل لم يعص إلا في تفويت ذي المقدمة، ولا واحدة واجبة ولا حتى الأولى، وبعصيان واحد إن لم يكن هو بنفسه عصيانه كبيرة من الكبائر فبعصيان واحد لصغيرة لا يتحقق الإصرار ولا يتحقق الفسق بناء على أن الفاسق فاعل الكبيرة. هذه ثمرة ثانية. ثمرة الثالثة التي ذكروها أنه إذا ثبت وجوب المقدمة شرعا كانت من جملة الواجبات التي يأتي فيها النزاع هل يجوز أخذ الأجر على الواجبات أو لا، فيبنى على المختار، إن كنت تقول يجوز فيجوز وإن كنت تقول لا يجوز كما يفترض فلا يجوز أخذ الأجر على المقدمة. كل هذه الثمرات عليها جواب واحد وهو أنها ثمرات جزئية برئ من نذره أو لا، ففسق أو لا، ولو لا نقصد جزئية بمعنى الجزء الخارجي حتى كليها، يعني كل من نذر فعل واجب يبرأ بفعل المقدمة، هذا حكم شرعي كلي في أحسن الأحوال لا غير. وكذلك كل من ترك واجبا بجميع مقدماته الكثيرة فإنه يفسق، حكم شرعي كلي، لكنه حكم واحد وليس قضية كبرى مثلا يمكن أن توضع في قياس الاستنباط وتستنبط على أساسها أحكاما كثيرة، لا يكون بعد ذلك إلا التطبيقات. وهذا رجل ترك واجبا بمقدماته إذن هو فاسق تطبيقا لذاك الحكم الشرعي كله، مثل ما لو جاءك في الخطاب أكرم العالم وهذا عالم أكرمه، هذا ليس استنباطا، هذا تطبيق على الجزئيات كما هو واضح. وهكذا في مسألة أنه يؤخذ الأجر أو لا، تقول لا يجوز أخذ الأجر على الواجب، ومن مصادق الواجب الكلية المقدمة بناء على وجوبه فلا يجوز كحكم كلي أخذ الأجر على المقدمة، تقول هذا يريد أن يفعل هذه التي هي مقدمة فهذا لا يجوز أن يأخذ تطبيقا لذاك عليه، وهكذا. هذه ثمرات جزئية بمعنى أنها في أحسن الأحوال نتيجتها حكم شرعي كلي واحد لا غير، وجوابها واحد أنها لا تناسب أن تكون ثمرة للمسألة الأصولية، وسيأتي على كل واحد منها جواب مستقل. قال لكن الظاهر كما مر أن الاتصاف بهما بالأصلية والتبعية إنما هو في نفسه في الواقع لا بلحاظ حال الدلالة عليه، وإلا لو جعلنا المدار على حال الدلالة والإثبات لما اتصف بواحد منهما من الأصلية والتبعية، لما اتصف الواجب بواحد من الوصفين إذا لم يكن هذا الواجب بعده لا أحتاج إلى كلمة بعده، إذا لم يكن مفاد دليل يعني لفظي وإنما أدرك بطريق اللبي مثل الإجماع مثل السيرة وأمثال ذلك، وهو كما ترى. ثم إنه إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به إرادة مستقلة على هذا التفسير، فإذا شك في واجب أنه أصلي أو تبعي فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به يثبت أنه تبعي، ويترتب عليه آثاره إذا فرض له أثر شرعي. كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية. مثلا إذا كنت نذرت لله تعالى علي أن أتصدق بكذا وكذا فلسة من الفلوس الكبيرة حتى لا تستهين بالمبلغ على طلبة لم يعص الله، هذا موضوع مركب من جزء وجودي وهو كونه طلبة، وجزء عدمي وهو كونه لم يعص الله. وفي وقت من الأوقات هو طلب فعلا بالوجدان، واسأل جامعة المصطفى، له هناك اسم ومعلومات وكل شيء ملف، لكن عصى الله أم لم يعص الله؟ في وقت من الأوقات لم يعص الله حتما، الإنسان لا يولد من بطن أمه وقد عصى الله. قطعا في بعض أوقات حياته لم يكن بعد قد عصى الله تعالى، هل طرأ بعد ذلك عصيان الله أو لا؟ ممكن استصحاب أنه لم يعص الله فيتم الموضوع. كل الموضوعات المركبة المتقومة بأمور عدمية، يعني بجزء عدمي، يمكن فيها هذا المعنى. نعم لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا، يعني على الأول هو وجودي متقوم بعدمي، واجب لم يتعلق بإرادة مستقلة، على هذا الثاني هو وجودي خاص، هو وجودي فقط لا يتقوم بعدمي، لكن له خصوصية يعني وجودية أيضا، وإلا كان متقوما بعدم، يعني هو الواجب الذي تعلقت به إرادة تبعية. إذن لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا غير متقوم بعدمي، وإن كان هذا العدمي يلزمه إذا كان يتعلق به، هو ما تعلق به إرادة تبعية، إذن لم يتعلق به إرادة مستقلة. وكذلك إذا أثبت بالاستصحاب عدم تعلق إرادة تبعية هذا الجزء الوجودي الآخر، هذه الخصوصية، فلازمه عدم ذاك. لما كان يثبت بها هذا التبعي، لما كان يثبت بأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة إلا على القول بأصل المثبت. على هذا التقدير خصوصية أنه تعلق به إرادة تبعية ليس لها حالة سابقة فلا تستصحب، لكن عدم تعلق إرادة مستقلة كان ثابتا بالسابق فيستصحب العدم. لكن هل يثبت به أنه تعلق به إرادة تبعية، الخصوصية المأخوذة في معناه؟ يقول بالالتزام العقلي، ويكون أصلا مثبتا كما هو واضح. فافهم، والحمد لله رب العالمين.